وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب التهجد بالليل، وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيره. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث التي أوردها مسلم رحمه الله في هذا الكتاب الذي هو كتاب التهجد تشتمل على ما يتعلق بالتهجد وعلى ما يتعلق بالنوافل، ولكنه خص لفظ التهجد بالعنوان، وذلك لأنه أفضل النوافل كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد نصوبة صلاة الليل، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب الذي عقده
باب التهجد بالليل،
باب التهجد بالليل، أورد فيه آية وحديثا، أورد فيه آية من كتاب الله وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية هي قوله: من الليل فتهجد به نافلة لك، لأنه مجتمع على فلك التهجد. وإنما آثر الإتيان بهذه الآية ولم يأتي بالآيات التي فيها قيام الليل، وإنما آثر الآية التي فيها ذكر التهجد، لأنه هو الذي يطابق للكتاب وهو الذي يطابق للباب، وهو التهجد، لأن الله عز وجل قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. والتهجد هو قيام الليل أو هو صلاة الليل. من العلماء من قال هي صلاة الليل مطلقة، سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره، ومنهم من قال إنه يكون بعد الاستيقاظ، يطلق على ما كان بعد استيقاظ من النوم. ومنهم من قال إن التهجد إنه من الأفضل، وأنه يطلق على النوم ويطلق على السهر في الصلاة. ومنهم من قال إنه ليس من الأفضل، بل هو من متغير، إلا أن النوم يطلق على يطلق عليه الهجود، وأما الصلاة يطلق عليها التهجد، يقال هجد إذا نام، ويقال تهجد إذا سهر يصلي. ومن العلماء من قال بأنهما مترادفان، وأنه من الأفضل، لأن النوم والسهر ضدان. قالوا فالتهجد يطلق على النوم ويطلق على السهر. ومنهم من قال إنهما متغايران، وأن النوم يطلق عليه الهجود وليس التهجد، وأن التهجد فإنما يطلق على السهر من أجل الصلاة وللإتيان بالصلاة. وأورد بعد ذلك البخاري رحمه الله حديثا حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي كان فيه الذي يستطيع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تهجده. محل الشاهد من هذا إثبات التهجد، وأنه كان يستطيع بهذا الدعاء العظيم الجامع الذي هو من أجمع الأدعية ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وإن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام يتهجد يقول، يعني يقول ذلك في بدء التهجد، يعني إذا بدأ في الصلاة في صلاة الليل يبدأها بهذا الدعاء العظيم. فقوله إذا قام يتهجد فيه إثبات التهجد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يتهجد وأنه يقوم الليل كما قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فإنه كان يتهجد وكان يقوم الليل. بل كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث آخر سيأتي الإشارة إليه أنه كان يقوم حتى تفطر قدماه، يعني من طول القيام، يعني تتشقق وحتى ترم يصير فيها ورم من طول القيام. ولما قالوا له كيف تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فإذا التهجد الله تعالى أمر نبيه به وأنه يأتي به وأنه يتهجد من الليل نافلة له، وكان عليه الصلاة والسلام يتهجد. وجاء في هذا الحديث الزاد ذلك وإثبات أنه كان يدعو بهذا الدعاء، وهذا دعاء عظيم من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، لأن فيه ثناء على الله عز وجل. وذلك أن العبادة والمسألة إذا مفيدة لها بالثناء على الله عز وجل وتقدم بين يديها تعظيم الله عز وجل والثناء عليه، فإن ذلك يكون أدعى وأعظم في تحصيل المقصود وفي إجابة المطلوب. ولهذا جاء في الحديث أن صلاة الفاتحة أن قراءة الفاتحة قسمها الله عز وجل بينه وبين عبده نصفين، نصفها الأول ثناء على الله عز وجل، ونصفها الثاني مسألة ودعاء وطلب حاجة. فكان الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء من أسباب قبول الدعاء، ومن أعظم أسباب قبول الدعاء كون الإنسان يثني على الله عز وجل بين يدي مسألته لربه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح صلاة الليل ويفتتح تهجده بهذا الدعاء الذي فيه صنع الله عز وجل بكونه قيم السماوات والأرض ومن فيهن. القيم هو الذي يقوم بشؤونهم وبأحوالهم وهو المدبر لهم، وهو مثل القيوم، لأن القيوم هو القائم على غيره المقيم لغيره، فقيم وقيام وقيوم كل هذه جاءت مضافة إلى الله عز وجل. وقال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأراضين ومن فيهن، وأثنى الله عز وجل وحمده في بداية هذا الدعاء، حمده وأثنى عليه بكونه القيم السماوات والأرض ومن فيهن، فله الحمد سبحانه وتعالى. ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض،
ولك الحمد ولك الحمد أنت
ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت
وإليك حاكمت
وإليك حاكمت،
فاغفر لي ما قدمت،
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. لأن هذا هو المقصود، لأنه دعاء وهو طلب المغفرة، ولكن تقدم بين يدي الدعاء هذا الثناء على الله عز وجل والاعتراف بحمده وفضله وملكه وقيوميته وكونه حق، وكون هذه الأشياء التي ذكرها معه حق، كل هذا ثناء على الله عز وجل وتصديق بوعده. ثم دخل إلى مطلوبه وسأل الله المغفرة وأثنى على الله عز وجل، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أخرت وما أعلنت وما
أنت المقدم وأنت
أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيره، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. يعني شك من الراوي هل قال لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، وهما بمعنى واحد، لأن كل من الكلمتين بمعنى لا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص، فسواء قال لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك هما بمعنى واحد، أنت الإله الحق. فإذا هذا الحديث اشتمل على ثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء، ولهذا فإنه يشرع وينبغي للإنسان عندما يسأل حاجته أن يمهد لها بالثناء على الله عز وجل وحمده والثناء عليه، ثم يدخل إلى مطلوبه. ولهذا صارت سورة الفاتحة من هذا القبيل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، كل هذا يتعلق بالله عز وجل. ثم إياك نستعين طلب حاجة، يعني إياك نعبد هو اعتراف بأنه المعبود وحده لا شريك له وأنه لا يعبد سواه، فهذا وما قبله كله ثناء على الله عز وجل وكله لله. أما وإياك نستعين فهو طلب المعونة وأنه نستعان به وحده لا شريك له. ثم اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين فهذه بيني وبين عبدي، لأن الأولى لله عز وجل والثانية للعبد. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما سار. فهذا الحديث الذي معنا هو مثل سورة الفاتحة، ويشابه ما اشتملت عليه سورة الفاتحة من كون الأول حمد وثناء والآخر دعاء، فدل هذا على أن الله عز وجل يثنى عليه بين يدي الدعاء. ولما كان الميت عندما يموت ويصلى عليه صلاة الجنازة شرع قبل الدعاء له بالصلاة أن يثنى على الله في قراءة الفاتحة، وأن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية وبعد التكبير فإذا يسأل يسأل الله عز وجل الميت وفيه تمهيد بين يدي الشفاعة الميت وسؤال الله عز وجل له لأن يغفر له وأن يقيه من عذاب القبر وما إلى ذلك مما اشتملت عليه الأدعية ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في طواف الجنازة يمهد لها بقراءة الفاتحة وهي حمد لله ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله حاجته يسأل الله عز وجل لهذا الميت الذي يصلي عليه فإن لما كان هذا الموقف وهذه الحالة حالة شديدة وذلك أن الميت انتقل من هذه الدار وانتقل من العمل وانتهى ولم يبق له مجال أن يعمل وإنما المجال إنما هو حساب وجزاء وعقاب جاء هذا الدعاء أو شرعت هذه الصلاة على هذه الكيفية التي يسقطها يسقط الشفاعة له والدعاء له الحمد لله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في هذا الحديث اعتراف في أمور متعددة كما عرفنا ففيه قول لقاؤك أنت الحق الله تعالى هو الحق الذي هو موجود على الحقيقة التي لا يماثل وجوده وجود وذلك لأن وجوده لم يسبقه عدم ولا يعقبه عدم ولا يعقبه فناء بل هو موجود بلا بداوة ودائم بلا نهاية أما المخلوقات فإنه سبقها العدم وكذلك يأتي عليها الفناء إلا ما شاء الله عز وجل مما خلقه في الجنة من النعيم الباقي الدائم الذي لا ينتهي ولكنه ما بقي إلا بإبقاء الله عز وجل له فبقاء ما في الجنة والنار إلى غير نهاية هو مكتسب لأن الله تعالى جعل له هذا البقاء وليس له إلا العدم لولا إبقاء الله تعالى إياه وأما بقاء الله عز وجل فهو بقاء على الحقيقة بقاء واجب لازم ليس كوجود غيره الذي إنما هو يرجع إلى مشيئة الله عز وجل إذا شاء أوجد ما شاء وإذا شاء أعدم وأفنى ما شاء الله تعالى وجوده هو الوجود الحقيقي الذي لا يسبقه عدم ولا يعقبه فناء والمخلوقات كما عرفنا يسبقها العدم وقد كانت بعد أن لم تكن ولا بد وأن تنتهي فلا يبقى من المخلوقات إلا ما شاء الله بقاءه مما خلقه في الجنة وما شاء الله تعالى بقاءه وخلق للبقاء وهذا البقاء الذي حصل له هو من الله عز وجل تفضل من الله عز وجل ليس بقاؤه مثل بقاء الله لأن بقاء الله مستمر ودائم وهو شيء متحقق وثابت وأما بقاء غيره وهما ما شاء الله ما يبقى في الجنة فإن هذا بقاؤه مكتسب حاصل من الله وبمشيئة الله ولو شاء الله عز وجل أن يفنيه الأفناء ولكنه شاء أن يبقيه فأبقاه إذن وجود الله تعالى حق والله تعالى هو الحق وكذلك أيضا الله تعالى هو الحق والإله الحق وكل عبادة لغيره فهي بباطل ولهذا فكلمة الإخلاص روح لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذا هو معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله المعبود بغير حق كثير، ولكن المعبود بالحق ما فيه إلا الله عز وجل. يعني فليس المقصود بلا إله إلا الله يعني لا معبود موجود إلا الله، لا، في معبودات موجودة ولكنها معبودة بباطل، وأما العبادة من حق فهي عبادة الله وحده لا شريك. ولهذا كان أرجح الأقوال وكان الصحيح في تقدير الخبر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله حق، يعني لا معبود حق إلا الله عز وجل. أما لا إله موجود إلا الله هذا كلام ليس صحيح، لأن هناك آلهة موجودة غير الله ولكنها باطل. ولكن لو قلنا حق خرج هذه الآلهة الموجودة التي هي غير الله عز وجل، وبقي الله عز وجل وحده هو المعبود. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص، نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولقاؤك حق في إثبات، وعدك حق. الله تعالى لا يخلف الميعاد، الله تعالى يعد ولا يخلف ميعاده، بخلاف غيره فإنه إذا وعد قد يتمكن من أن يفي بوعده وقد لا يتمكن. وأن الله عز وجل فهو الذي على كل شيء قدير وهو قادر على كل شيء، غيره قد لا يقدر على الوفاء وقد لا يتمكن على الوفاء ولا أراد الوفاء، وأما هو سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير ووعده حق ولا يخلف الميعاد، ولقاؤه حق، لقاؤه يوم القيامة بعد الناس من قبورهم وكونهم يلقون ربهم ويحاسبهم على أعمالهم خيرا فخير وإن شرا فشر، كل ذلك حق ثابت متحقق لا بد وأن يوجد، لأن الله عز وجل أخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجود ذلك ولا بد من تحقق ذلك. وفي إثبات البعث وإثبات الحساب وإثبات لقاء الله عز وجل، وأن الله عز وجل يحاسب عباده فيصيب المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته إذا شاء وعاقبته، أما إذا كان إساءته معنى المعاصي وينقص إلى حد الكفر فإن ذلك يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وأما الشرك بالله عز وجل فإنه لا يغفر لصاحبه، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بين سبحانه وتعالى أن ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء عفا وإن شاء عذب، وأما الشرك فقد شاء الله عز وجل أن يعاقب صاحبه وأن يخلده في النار وأن لا يخرج من النار أبد الآباد، لأن الله تعالى شاء أن يكون الكافر خالدا مخلدا في النار فلا سبيل له إلا أن يبقى في النار أبد الآباد. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، كذلك نجزي كل كفور. وأما ما دون الشرك فالمشيئة، إن شاء عفا وإن شاء عذب، وإن شاء عذب، ولكنه إذا عذب لا يعذب عذاب الكفار ويبقى في النار أبد الآباد، فإنه لا بد أن يخرج من النار وأن يدخل الجنة ما دام أنه لم يمت مشركا لله سبحانه وتعالى. ولقاؤك حق، والجنة حق وما حق، هذا أيضا من الإيمان بالغيب، لأن الله عز وجل أخبر بالجنة والنار أن هناك جنة أعدها الله للمتقين ونار أعدها الله للعاصين. فالمؤمن يؤمن بالأمور المغيبة التي جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ويصدق بها ويعلم بأنها حق وأنه لا بد من وجودها. ويدل أيضا على أن الجنة والنار موجودتان، أنهما موجودتان قبل يوم القيامة. الله عز وجل أعد الجنة وهيئها لأوليائه، وأعد النار وهيئها لأعدائه، فكل منهما حق وكل منهما موجود قبل يوم القيامة. ولهذا يعذب في النار من يعذب قبل يوم القيامة، ويلعن في الجنة من ينعم قبل يوم القيامة، لأن الجنة والنار موجودتان. كما جاء في القرآن عزيز النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في هذا بيان أن أهل النار يعذبون بالنار قبل أن تقوم القيامة، ولكن إذا قامت القيامة انتقلوا إلى عذاب أشد من العذاب الذي فيه. من يستحق العذاب عذاب النار يحصل قبل يوم القيامة له العذاب، وكذلك الجنة من يستحق النعيم نعم بها قبل يوم القيامة. كما جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير الخضر تسرح الجنة وتأوي إلى قنابير معلقة في العرش، وكما جاء في الحديث بين نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. في هذا بيان أن الأرواح تنعم في الجنة قبل يوم القيامة، بل الجسد نفسه مع الروح تنعم في قبره، كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه أنه إذا كان موفقا وكان مسددا في جوابه عندما يمتحن ويسأل يفتح له باب من الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، يأتيه من روحها ونعيمها. هذا فيه بيان أن الجنة والنار موجودة كان الآن، وأن من يستحق النعيم معه فهو في قبره في الجنة، وأن من يستحق العذاب وعذبه في قبره قبل يوم القيامة. وكان أضواء في الحديث الذي مر بنا وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، إنهما لا يعذبان، يعني الآن هما يعذبان قبران. رآهما النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه فقال إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان لا يستمر من الروض، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. بين عليه الصلاة والسلام حصول حصول العذاب وأنهما يعذبان، وأن هؤلاء يعذبون في قبورهم، دل هذا على وجود الجنة والنار، لا كما يقوله بعض المبتدعة الذين يقولون إنما يخلقان يوم القيامة لأن وجودهما قبل يوم القيامة يكون عبثا، لأنه لا ينعم بالجنة قبل يوم القيامة ولا يعذب بالنار قبل يوم القيامة. هذا كلام باطل فاقر، لأنه قد جاء في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة ما يدل على حصول ذلك في الدنيا، حصول ذلك قبل يوم القيامة. لمن مات فإنه يعذب في قبره أو ينعم في قبره، والجنة حق والنار حق والنبيون حق. الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل رسالتهم حق، وصلى الله على أرسلهم، وهذا من الأمور بالغيب، الأمور المغيبة الماضية، يعني الأنبياء قد مضوا، ولكننا نعرف ذلك بأخبار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بذلك. فالنبيون نحن نؤمن لأن الله تعالى أرسله، لأنهم أدوا ما كلفوه على التمام والتمام، وحكموا بسيدهم وإمامهم نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا عطفه وذكره مفردا مع أنه داخل فيه، لأنه من جملة النبيين وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، ولكن ذكره تعظيما له وبيانا لعظيم شأنه، وهو من عطف الخاص على العام بالاهتمام به، لأنه يكون ذكر مرتين، مرة تحت اللفظ العام ومرة بخصوصه، كما عطف جبريل على الملائكة بقوله تنزل الملائكة والروح مع أن جبريل هو داخل في الملائكة، ولكنه نص عليه تعظيما له وتعظيما وبيانا لعظيم منزلته، وذلك لأنه هو الموكل بالوحي، الموكل من الملائكة بالوحي، فنص عليه وخص مع أنه منزل من تحت الملائكة، ولكنه خص تعظيما له. وكذلك خص رسول الله عليه الصلاة والسلام ونص عليه وحده مع أنه داخل تحت جملة النبيين تعظيما له وبيانا لعظيم منزلته صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا شيء آخر، وهو أن إيماننا بالرسول صلى الله عليه وسلم يختلف عن الإيمان بالملائكة مثل بالأنبياء السابقين، لأن إيماننا بالأنبياء السابقين ليس اتباعا لهم، نحن لا نتبعهم في شرائعهم، وإنما نؤمن بأن الله تعالى أرسلهم وأنهم بلغوا رسالة ربهم وأنهم نصحوا وبلغوا ما أرسلوا به على التمام والكمال، وأن من سلك سبيلهم من أممهم هو الذي صعد ورأى فنحن نؤمن به كما نؤمن بالأنبياء السابقين بأنه حق وأنه بلغ وأنه أدى رسالة ربه، ولكن مع ذلك بالنسبة لها عليه الصلاة والسلام ملزمون باتباعه، ولا سبيل لنا إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة إلا إذا سلكنا الطريق المستقيم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما قال عليه الصلاه والسلام في وصيته المشهوره حديث العرباب بن الكاريه، حيث قال عليه الصلاه والسلام: عليكم السمع والطاعه فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال: فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه يصدق ويؤمن بنبوته ورسالته وأنها حق كما حصل بالنسبة للأنبياء السابقين، يجب علينا مع هذا وهذا له وحده وليس للأنبياء السابقين أن نسير طبقا للشريعة وأن نعبد الله طبقا لما شرع، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يحدث في أمرنا هذا ما يكون فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنحن لا نعبد الله إلا طبقا لشريعته. ولهذا فإن دين الإسلام مبني على قاعدتين عظيمتين: لا ينفع الإنسان عمله إلا إذا أدمن على هذه القاعدتين. القاعدة الأولى أن تكون العبادة خالصة لله لا شريك له في عبادته، والقاعدة الثانية أن يعبد الله طبقا لشريعة محمد بن عبد الله. فإذا لابد من أمرين: العبادة تكون خالصة لله لا يشرك مع الله غيره، وأن تكون العبادة التي يتقرب الله عز وجل بها طبقا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد الله بالبدع والخرافات والإحداث في الدين ما لم يعلم به الله، بل يعبد الله طبقا لما شرع رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الفضيل بن عياض: العمل المقبول هو الخالص الصواب، ما كان خالصا صواب، فالخالص ما كان لله وحده، والصواب ما كان على الصواب، والصواب ما كان على الصواب. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أن تكون عبادة خالصة لوجه الله، ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله أن يعبد الله طبقا لشريعة محمد بن عبد الله، أن يصدق في أخباره الماضية والمستقبلة والموجودة التي لا نجاهد عنها العالم، وأن ننتهي أوامره وأن ننتهي عن نواهيه، وأن لا نعبد الله إلا طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعد قوله: والنبيون حق، قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم حق. فيه عطف خاص على العام لاهتمام به وإن كان داخلا في غيره، ولكن يتميز عن غيره لأن الإيمان به ليس مثل الإيمان بغيره من الأنبياء تصديق وأنه رسول وأنه نبي، بل مع ذلك يجب أن يتبع وأن يصارع إلى الله عز وجل وفقا للخطة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والساعة حق،
والساعة حق، الساعة ونهاية الدنيا قيام الساعة وهي فناء هذه الحياة في الدنيا، ثم البعث بعدها، لأن هذه الحياة في الدنيا لها نهاية، وكل من مات قامت قيامته وانتهى من دار العمل وانتقل الى دار الجزاء، ولكنه في قبره في حياة برزخية، منعم ان كان من المنعمين او عذب ان كان من المعذبين في قبره، ولكن من كان موجودا في نهاية الدنيا فإنه ينفخ في الصور فيموت من كان موجودا في هذه الحياة الدنيا، ثم ينفخ فيه أخرى فيقوم الناس الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم يقومون من قبورهم بعد النفخة الثانية، إذن ينفخ في الصور فتقوم الساعة، ولهذا الساعة تقوم على حجالة لا خير فيهم، كما جاء في الحديث أنه بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد قتله للدجال وهلاك يأجوج ومأجوج وبعد طلوع الشمس من مغربها وبعد الأحداث التي الله تعالى أخبر بها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يخرج ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ريح لينة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى حزالة لا خير فيهم، عليهم تقوم الساعة، عليهم تقوم الساعة، وأن ينفخ في الصور فيموت هؤلاء الأحياء الذين كانوا موجودين في نهاية الدنيا، وتقوم الساعة عليهم، والساعة حق، وهذا أمر مغيب وأمر مستقبل ونحن نؤمن به، والساعة جاء في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الوقت الذي تنتهي به والذي تقوم به في التحديد، ولكنه يعلم الأمارات والعلامات التي أخبر بها، ولهذا جاء في حديث جبريل المشهور حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما قال الأصحاب عن الإسلام والإيمان والإسلام، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها هو أعلم من السائل، السائل هو جبريل والمسؤول محمد، قال يعني أنا وإياه سوى، يعني علمنا فيها سوى، يعني ما نعلم، قال فأخبرني عن أماراتها، فأخبره عن أماراتها، وأن الله تعالى أطلع نبيه على الأمارات ولم يطلعه على الوقت الذي تقوم به الساعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أطلعه الله بأن الساعة تقوم في الوقت الفلاني بعد هجرته أو بعد ولادته بكذا سنة، لم يطلعه على ذلك، لكن الساعة تقوم يوم الجمعة كما جاء ذلك من الحديث، الساعة تقوم في يوم الجمعة، ما تقوم ذلك الشمس ولا فلاح ولا الهين ولا الربع والخميس، وإنما تقوم في الجمعة كما جاء ذلك عن رسول الله، ولكن في أي شهر في أي سنة الله تعالى أخبرني عن الساعة، قال أخبرني عن أماراتي، ولما سئل ولما جاء رجل وسأل من فصلى فقال يا رسول الله متى الساعة، فصلى وهو الذي أعطاه الله تعالى تمام الفصاحة وتمام البيان وتمام البلاغة وتنام النصف أو فهو تنام وتنام له أمر مهم. فقال وما بعد الصلاة؟ هذا هو المهم. ليس المهم معرفة أن تنقم الساعة، الساعة قائمة وفي الوقت الطريق، ولكن المهم ماذا هيأت لنفسك إذا قامت الساعة، وماذا قدمت لنفسك من الأعمال الصالحة إذا قامت الساعة. لفت نظره الأمر المهم ولم وصرفه عن الشيء الذي لا يهمه معرفته. وكذلك أيضا الرسول لا يعلمه فلفت نظره الأمر المهم وقال ماذا أعزك الله. إذن لا تهتم بمعرفة متى تقوم الساعة، ولكن يهتم بالعمل الصالح الذي تقدمه لنفسك وتجده أمامك إذا قام ساعة الحرب. يعني لا بد أن توجد، وهذا من الأخبار من الأمور المغيبة المستقبلة، لأن هذا الحديث دل على أمور مغيبة ماضية جنبيون ومدون حق ومدون قد مضوا ومدون رسائل محاسمهم وقد يتنال هو الأكبر عن الماضي، والساعة حق أكبر عن المستقبل. وكل ذلك أكبر من الجلال تحمله عليه الصلاة والسلام. يجب إذن بكل ما أخبر الله والتصريف كل ما أخبر الله. إن كان ماضيا نعلم بأنه قد وقع طبقا لما أخبر الله، وإن كان مستقبلا نعلم بأنه سيوقع طبقا لما أخبر به. وإن كان موجودا فنحن نعلم بوجوده، وإن كنا لا نراه ولا نشاهده حين لائجة أيضا يكون حكمته حكمين مع الحيوط ونحن لا نراه، ولكن نصدق الذي لا ينطق عن الهوى على الفصاحة الأخرى به. وكذلك الجن الذين يكون حولنا يروننا ولا نراه، نؤمن ونصدق لما أخبر الله تعالى به وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام.
اللهم لك أسلمت وبك، اللهم لك أسلمت،
اللهم لك أسلمت وبك آمنت، اللهم لك أسلمت وبك آمنت. الإسلام هو استسلام الانقياد، أسلمت القتل وأذعنت فأنا مستسلم للمنقاد، أمتثل أوامرك وأنتهي عن نواهيك وأطيعك طبقا لما جاءت به السنة، ما جاءت به الشريعة. اللهم لك أسلمت وبك آمنت. إن صدقت، لأن الإيمان والتصديق الصدق بالله عز وجل وبكل ما أخبر الله تعالى به، فتأذنته بك أنوذ إليك أنب
وعليك توكلت،
وعليك توكلت واعتمدت وعولت، أتوكل عليك وأعتمد عليك في جميع أموري، لا أعول على أحد سواك. والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه، ولكن ليس معنى هذا هو الإنسان يترك الأسباب، فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. الأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها الله وأرشد إليها ورغب فيها هو لا ينافي التوكل. فيما جاء الرجل الذي قال يا رسول الله أعقل بعيري أم أدعها وأتوكل؟ قال أعقلها وأتوكل، أعقلها وأتوكل، أعقلها أخذ من أسباب وفعل السبب وأتوكل. فالإنسان يفعل الأمور المشروعة التي شرعها الله عز وجل للوصول إلى المقصود، ولا يترك الأخذ من أسباب ويقول الذي قدره الله تعالى ليأتيني يجري في بيته لا يبحث عن عمل ويقول الذي قدر الله ليأتيني، هذا ليس توكل، هذا تواكل. التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل على اخذ الاسباب، الإنسان يأخذ الأسباب لا يعول عليها ويقول خلاص ما جاء يجب السبب لا يوجد المسبب لا قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب لكن الإنسان مأمور أن يفعل السبب الإنسان إذا أراد ولده أن يتزوج لا يطلب ولد بدون زواج كما يزوج من الله قدر الزواج يعطيه قد يجي له أحمق أن يقول ما تزوج إذا قدر الزواج يأتي بدون الله تعالى جعل الزواج سبب لحصول الولد فالإنسان يفعل السبب لكن هل معنى هذا إذا وجد السبب لازم يوجد المسبب أبدا إذا ما شاء الله أن يوجد الولد يوجد الزواج ويتعبد الزواج فلا يوجد الولد إذا مثلا كلها ترجع إلى قدرة الله عز وجل إلى مشيئة الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولكن الإنسان يأخذ بأسباب الإنسان إذا ما ادهده ليأكل يموت جوعا يموت هزالا فأنا أقول ما أمد يدي إنجي شيء يرفض فمي أنا جاهل أيضا وإن ما يمد يده يأخذ بالأسباب المشروعة فإذا التوكل على الله عز وجل لا ينافي الأخذ بالأسباب ولكنه لا يعتمد على الأسباب لا يعتمد على الأسباب وقال خلاص ما جاء وجد السبب يوجد المسبب فيغفل عن الله عز وجل فلا يأخذ بالأسباب ويغفل عن مسبب الأسباب والله عز وجل وإنما يأخذ بالأسباب ويستعين بمسبب الأسباب كما قال الله كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعين بالله فقال احرص على ما ينفع يعني ما يستبب احرص على ما ينفع ولكن مو معناه أن تعول على الأسباب وتغفل عن الله عز وجل بل يبقى السبب واستعين بالله إذا لابد من أمرين أن تفعل الأسباب المشروعة وأن تستعين عليها بالله لأنه إذا لم يعنك الله وإذا لم يوفقك الله وإذا لم تستعين بشدك الله فافعل ما أمكنك من الأسباب ومع ذلك يتخيل أن تفعل فإذا التوكل على الله عز وجل هو تقول الأمور إلى الله عز وجل ونعرف أن كل شيء بيده وأن ما شاء الله كان وما لا شيء لكم ولكن ليس معنى ذلك أن تعطر الأسباب ولكن مع الأخذ بالأسباب لا يعول عليها ويغفل عن الله بل يؤخذ بالأسباب المشروعة ويستعان الله عز وجل ويطلب منه التوفيق والتسديد ليس مجرد وجود السبب دروس الى مقصود بل امران سبب وتوفيق من الله عز وجل قالوا احرص على ما ينفعك امر في الاخذ بالاسباب واسع عند الله ارشاد الى السبب الحقيقي الذي هو توفيق الله واعانه الله وانه اذا شاء شيئا كان وقع يأخذ بالأسباب المشروعة ويعتمد على مسبب الأسباب ويسأله أن يحقق له ما يريد وأن يسدده وأن يوفقه لتحقيق ما يريد ما يقصد فعليك توكل وإليك أنت أن رجعت في جميع أموري يرجع إلى الله عز وجل في أنيب إليه ويؤوب إليه ويرجع إليه ويعلم بأنه سينتهي إليه وأنه سيحاسبه على ما قدر من الأعمال فإن عمل خيرا وجده أمانه وإن عمل شرا وجده أمانه وإليك أمر
وبك حاصم
وبك حاصم بك يعني بما وثقني له من البينة ومن الحجة الواضحة ومن البرهان الذي يطابق شرعك والذي فيه العدل وفيه الالتزام بشرعك من غير اعتداء ومن غير تجاوز للحدود فأنا أخاطب بك
وإليك حاكم
وإليك حاكم يعني إليك لا إلى غيرك إلى شرعك وإلى سنة نبيك، فأنا لا أحاكم إلى غيرك، أحاكم إلى شرعك وإلى الصراط المستقيم الذي أرشدت إليه وبينت أنه طريق السلامة إلى النجاة، فلا أحاكم إلى غيرك، وإنما أحاكم إليك وأرجع إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
واغفر لي ما قبل،
هذا هو الدعاء. قبله وسائل وثناء على الله عز وجل، ولهذا فإن توكل الله عز وجل في الثناء عليه وفي أسمائه وصفاته وأن يقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله عز وجل هذا من أمر المطلوبة، فقال فاغفر لي. هذه الحال بعد أن أثنى على الله عز وجل بين أنواع من الثناء عليه سبحانه وتعالى وصل إلى مقوده ووصل إلى مقوده، فقال فاغفر لي ما قدمت وما ما قدمت قبل هذا الدعاء وما أخرت بعد ذلك وما أسررت وما أعلمت، يعني ما هو واضح ظاهر للناس يشاهده الناس وما هو خفي لا أطلع عليه إلا أنت. اغفر لي ما قدمت وما أخرت ما أسررت وما أعلمت، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت المقدم وأنت المؤخر، الله تعالى هو المقدم وهو المؤخر، من شاء تقديمه قدمه وإن كان متأخرا في الجنة، كما جعل هذه الأمة هي المقدمة في البعث، المقدمة في دخول الجنة، وهي آخر هذه الأمة في هذه الحياة الدنيا. الله تعالى هو المقدم والمؤخر، هو المقدم سبحانه وتعالى، وكذلك هو المقدم والمؤخر في الدرجات، الناس متفاوتون في الدرجات، منهم من هو متقدم على غيره ومنهم من متأخر عن غيره، منهم من هو متقدم حاصل الثواب ومنهم من هو مؤخر حاصل العقاب. الله تعالى هو المقدم المؤخر، هو الذي يقدم من شاء ويؤخر من شاء، يهدي من يشاء ويذل من يشاء. الله تعالى
لا إله إلا أنت،
هذه كلمة التوحيد عن عبد الإخلاص، لا إله إلا أنت يعني لا نعبد بحق سواك، لا أصرف شيئا من انواع العبادة الا لك، جميع انواع العبادة لك وحدك لا شريك لك، ولا اعبد معك احد سواك، كما انك المتفرق والمتفرق في الخلق والايجاب فانت المستحق بالافراد بالعبادة وحدك لا شريك
لك. قول سفيان،
قال سفيان، قال عبد الكريم
ولا
حول ولا حول ولا قوة إلا بالله، أولا هذا تعظيم لله عز وجل وبيان أنه لا حول لأحد ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، من أقدره الله عز وجل ومن قواه الله عز وجل أنه يصل إلى مقصوده، فمن شاء الله عز وجل أن لا يصل إلى مقصوده فإنه حال بينه وبين ذلك. هذا جاءت هذه الكلمة في إحدى الأذان وتحيى أصوات حي على ثلاث، وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي ولا قوة ولا أستطيع أن أحقق ما دعوتني إليه إلا إن أعنتني وقويتني وجعلتني مستطيعا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا فإن الأسباب الأصل بها لا تكفي ولا تنفع لكي نجعل الله عز وجل النافع، إذا نجعل لها نتائج فإنها لا تنفع ولا تترتب عليها فوائدها ولا تنفع.
قال سفيان، قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس،
هذا وهذه طريق أخرى ولكن فيها طريق للسماع من عباس
يعني كلها طريق متقدمة فيها رواية مسلم
سليمان بن أبي
مسلم
عن طاووس
مسلم عن طاووس. وأما هنا فيه تفريق اجتماعي لطاووس، وإذن هذه الرواية في هذا الإسناد فيه فائدة ليست في الإسناد الذي قبله، وهي حصول الكلام والتنسيق على حصول التناهي وصوله المسلم كما في الطاووس.
عبد الكريم، أنت عبد الكريم، هذا عبد الكريم ليس موجودا في السند الفوري.
عبد الكريم ليس في السند، ولكنه في إسناد آخر، يعني في إسناد آخر، يعني في هذا الإسناد نفسه، يعني عبد الكريم يعني هو من الإسناد الذي قبله، وهذا حال زاد زاد فيه، يعني هو مروي بنفس الإسناد.
صباح الخير. هذا يقول، يعني سائل يقول إذا لم يحصل الولد بعد التعدد، بعد تعدد الزوجات، بعض الناس يقول يعني العلة في الرجل، هل هذا يعني ينافي القدر؟
لا، يعني الله عز وجل قدر أن الناس يكون أربعة، لا خير، لا أكون إلى أربعة. منهم من يعطيه الله بكل الوئينات، ومن يعطيه ذكورا فقط، ومنهم من يعطيه ناسا فقط، ومنهم من لا يعطيه لا حظا ولا حاجة ليكون عقيم، كما قال الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم من كان معناه أو كان من يشاء حظا. فإن شاء الله عز وجل أن يكون عقيما فهو لا يأتيه ولد، وهذا بقضاء الله وقدره. وإذا عدل الإنسان ولم يحصل له ولد، النساء التي تزوجهن وطلقهن تزوجن وجعلهن أولاد، فهذا يدل على أنه ما أنه عقيم. وقد الله عز وجل ينهي هذا العقل أن يتكرر منه الزواج أكثر مما كان من قبل، وإذا شاء الله عز وجل أن يكون من مولد له فإنه مولد له.
هذا السائل يقول يعني له رسالة طويلة، مضمون يقول أنه مريض بمرض الغدة الذي لا يستطيع معه الجوع والعطش، يعني ما يتحمل، ثم الطبيب منعه من الصيام عام الماضي هذا رمضان اللي فات، يقول يعني أجريت له عملية في شهر 5408 وحاول أن يصوم قضاء الشهر الماضي ولم يستطيع، يعني ماذا يفعل؟ وإذا ما استطاع في المستقبل أيضا هو
إذا كان يغرق ولم يستطع الشخص الكبير المريض يرجى مرقب، وكان يعني هذا المرض لا يرجى مرقب، فإنه سوف يقدر ويقضى فيه مسكين. أما إذا كان يستطيع أن يقوم بالأيام التي يقصر فيها النهار ويحسب فيها البرودة فمؤجل من شهر الصيام إلى الشهر الذي يستطيع به أن يقوم. أما إذا لم يستطع حتى مع سفر النهار وجرد وأن ذلك يصيبه إلى الهلاك، ليس معنى ذلك أن يصيب بمشقة، أصير بمشقة والعبادات فيها مشقة، ولكن المشقة التي يصيبه إلى الهلاك هذه التي الإنسان أن يعني يصدر بها ويتقدر إذا لم يمكنه أن يصوم في الأيام أيام الشتاء التي يقطر فيها النهار وتشتد فيها الظهور. حتى مع أيام الشتاء وجرب ذلك ورأى أن يصوم إلى غلام فإن له أنه يقطر ويتقدر عن كل المسلمين.
30 يوم يعني؟ يعني لكل مسكين كم يقول؟ لكل مسكين كم يقول؟ نصف ساعة. لكن هذا الشيخ هذا التالي
العرباط بالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة في السنة الخلفاء الراشدين والمهديين ومسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ. النواجذ هنا هل هي الشرائع أم الأبرص؟
هي ذكرت بالنواجذ والعروف النواجذ هو الواحد له اسم الأبرص.
نعم.
والنواجذ يعني هو هذا الأبرص
هو هذا مقصود لأن أنا حدث يعني في أحد الشرع فقلوا أن أولا فلا هو أهلا